باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس لأهل كولوسي الإصحاح الثالث من أول الآية 18: أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساطا عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نتابع حباية تأملاتنا في رسالة كولوسي. إحنا في النص الثاني في الرسالة اللي هو واخد الإصحاح الثالث والإصحاح الرابع، اللي هو الجانب العملي في الرسالة. أقدر ألخص الجانب العملي إن بداية تمتعنا بالخلاص زي ما قال بولس بدأ بالمعمودية، لأنه عرفنا إن إحنا في المعمودية بنتولد ولادة تانية، بنخلع الإنسان العتيق ونلبس الجديد. بحسب تعبير معلمنا القديس بطرس يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الله الآب الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات. يبقى بداية الخلاص اللي هو المعمودية، اللي هو ميلادنا من الله الآب. يبقى بداية خلاصنا بدأ بالله الآب اللي ولدنا. يعني إيه ولدنا؟ الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد بل من الله ولدوا. اتولدنا ازاي من ربنا؟ بالميلاد الثاني بالمعمودية. ده ميلادنا من الله الآب. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يبقى بداية الخلاص بدأ بالله الآب. طيب نهاية الخلاص، الآب أرسل ابنه، الابن تجسد وصلب ومات وقام علشان يدينا الطبيعة الجديدة. طيب قال لنا بولس لما احنا بنلبس الطبيعة الجديدة، لما بتظهر فينا سمات الإنسان الجديد، آخر آية ختم بيها في آخر حديث لينا، قال الهدف من الموضوع دوت هو إن كل ما عملته بقول أو فعل فأعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. يبقى الغاية الأخيرة من الخلاص إن احنا بنلبس الإنسان الجديد علشان الإنسان الجديد دوت يخلي كل أعمالنا وكل أقوالنا معمولة باسم المسيح لغاية واحدة، إن يؤتى شكر لله الآب. يبقى الخلاص بتاعنا يا أحبائي بدأ من الله الآب وانتهى لله الآب. خلاصنا بدأ إن الآب ولدنا ميلاد تاني في المعمودية وخلانا نلبس صورة ابنه، علشان وإحنا لابسين المسيح كل عمل وكل كلمة نقولها تبقى معمولة بالمسيح. طب دوت في الآخر يقول لشكر للآب. يبقى كما بدأ الخلاص بالله الآب انتهى بالله الآب، لأن الآب في الثالوث هو الأصل هو المصدر، فهو بداية خلاصنا والغاية الأخيرة من الخلاص يؤتى شكر إلى الله بواسطة كثيرين. ده كان تقريبا ملخص الحديث أو الأحاديث اللي فاتت. حديث اليوم معلمنا بولس الرسول هيدخل بينا للبيت المسيحي كما هو في فكر الله. الناس اللي تمتعوا بالخلاص دول، الناس اللي لابسين الرب يسوع، الناس اللي كل عمل أو كل قول بيعملوه بالمسيح لمجد الآب، بالتأكيد البيت بتاعهم لازم يبقى مختلف عن بقية البيوت. بالتأكيد الإنسان اللي اتولد من الله، اللي لبس المسيح، اللي الروح القدس بينقل ليه كل بركات المسيح، بالتأكيد البيت دوت لازم يكون مختلف عن باقي البيوت. عشان كده قال بلعام في القديم: ما أجمل مساكنك يا يعقوب، ديارك يا إسرائيل. لما النبي بص بروح النبوة لبيت المؤمنين قال لهم بيوتكم حلوة. طب وتفرق إيه بيوتنا؟ زوج وزوجة وعيال ومسؤوليات عمل ومرواح ومجي ومذاكرة وشغل، والعيال يتجوزوا والعيال يخلفوا، يفرق إيه بيت المؤمنين عن غير المؤمنين؟ قال لك لا، يفرق كتير. صوت تسبيح سمع في خيام الأبرار، المساكن بتاعتهم مختلفة. تعالوا ندخل يا أحبائي البيت المسيحي كما هو في فكر الله، ويبقى دوت نبراس منهج أيقونة، نحاول ان احنا نعيش في بيوتنا بهذه الصورة. اولا، البيت المسيحي في فكر الله هو القوة الأساسية للإيمان المسيحي، يعني قوة المسيحية في بيوت المؤمنين. ولو بيوت المؤمنين ضعفت، مش عايز اقول انه بس ده هيؤدي للمبادئ وللقيم في المجتمع تضعف، لكن الإيمان المسيحي ذاته يضعف. فالبيت المسيحي في فكر ربنا هو القوة الأساسية للإيمان المسيحي. لذلك كل حروب الشيطان موجهة تجاه البيت المسيحي، لأنه يعلم تماما أنه إن كان في بيت يحيا بحسب مشيئة ربنا، هو ده قوة المسيحية. المسيحية بتتشرب في البيت. الإيمان العديم الرياء الذي سكن في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، لكن يمكن أنه فيك أيضا. بولس بيقول لتيموثاوس، قال له أنت شربت الإيمان مش من الكنيس، مش من الهيكل، مش من مجامع اليهود في العهد القديم، أنت شربته في البيت. لذلك يا أحبائي، لما ترجعوا تقروا التاريخ المقدس، سواء كان في القديم أو سواء كان في الجديد، ياما عصور ضعف رهيبة جدا مرت بها الكنيسة في القديم أو في الجديد. إنما النهضة كانت بتبدأ من خروج إنسان من بيت تقي، وفي أشد مراحل إسرائيل في الفساد. يعني مثلا أسوأ عصور إسرائيل مثلا على سبيل المثال فترة القضاء، من أسوأ الفترات في تاريخ إسرائيل. طب في منتهى الفساد دوت، لدرجة أن الفساد دب جوه الهيكل. ولاد عالي الكاهن حفني وفنحاس كانوا بيمارسوا الرذيلة في الخيمة. أظن ما فيش فساد أكتر من كده. لكن تصوروا يا أحبائي، في هذا العصر يؤتى برجل متفرد في وسط التاريخ المقدس كله، صموئيل النبي. طب صموئيل ده جه منين؟ في وسط الجو الفاسد دوت، الهيكل فسدان، الكهنة فسدان. قال لك يعني طبعا شيء صعب، بس قال لك برضو لسه في أمل مدام في أسرة مسيحية تقية. وكانت الأسرة ديت فعلا هي اللي أخرجت صموئيل النبي. فمن هنا أحبائي بقى ربنا له يعني حطت، مش عايز أقول يعني كلمة رجاء يعني عشان بس ما باش تعبير، لكن حطت أساس قوي جدا على قوة الإيمان المسيحي وثباته، مرتبط بحالة البيوت. وما إن تضعف الحالة الروحية للبيوت تجد المسيحية ضعفت، مش قوة الكنيسة. لكن في الحقيقة لما هتبقى البيوت المسيحية بيوت تقية، طب ما هدي بتوجد أعضاء الكنيسة، فبالتبعية هتبقى الكنيسة قوية. لكن يا أحبائي دي كشفت لنا قد إيه ربنا بيهتم بالبيت المسيحي. في البيت المسيحي أحبائي هي البيئة اللي حنبتدي نمارس فيها الفضيلة. أول ما الإنسان بيتولد، الفضائل المسيحية، المحبة، الاتضاع، المتكئ الأخير، لا أطلب ما هو لنفسي بل ما هو لآخرين، ده حبتدي أنفذه فين؟ في البيت. ولما أبتدي أنفذ الفضائل ديت في البيت يبتدي العود الروحي بتاع الإنسان يشتد فيخرج بالشدة ديت للمجتمع. إن عجزت إن أنا أمارس الاتضاع والتنازل والمحبة والتسامح والعطاء مع أهل البيت، بالتأكيد لن أستطيع إن أنا أنفذها مع صديق، بالأكثر مع العدو. فمن هنا بقى البيت هو البيئة اللي بيشتد فيها العود الروحي بتاعنا. لذلك مهم جدا البيت المسيحي في فكر الله. لما أدركت الكنيسة ومستوحى من الوحي هذا الأمر، فرأت كلمة الله إنه عندما يتم اختيار قيادة في الكنيسة، قال لك إيه مؤهلتها؟ قال لك ورهاني في البيت شكلها إيه. عايزين نختار قيادة. معلمنا بولس الرسول في تيموساوس الأولى بيوصي تيموساوس إزاي يختار أسقف. طبعا في الكنيسة في عصرها الأول ما كانش لسه فيه البتولية، فعايزين يختاروا أفضل نوعية يعملوا منها أسقف. قالوا أفضل نوعية اللي هي متعففة لدرجة إنها تكون متجوزة مرة واحدة، فيجب أن يكون الأسقف بعل امرأة واحدة. احنا عايزين نختار أفضل نوعية. طب هجيب راجل وهو وثني متجوز 3-4 ستات؟ قال لك لا، ده مش عارف يضبط نفسه. طب أفضل نوعية إيه؟ إلا على الأقل متجوز امرأة واحدة. لكن فيما بعد لما بدت تقوى الاشتياقات الروحية وبدت توجد طغمة بتوليين، فرأت الكنيسة إنه من الأفضل إنه يختار الأسقف من البتوليين. لكن تعال بقى، احنا عايزين نختار أسقف في الكنيسة الأولى. قالت إيه كلمة الله؟ يدبر بيته حسنا. أنا أعرفه منين؟ يصلح أسقف، يصلح كاهن، يصلح يكون له دور قيادي في الكنيسة. سلوكه في الكنيسة لا يا عزيزي، سلوكه في المجتمع لا لا، كل ده نمرة 2 ونمرة 3. إنما يدبر بيته حسن. وريني بيته. مربي بيته في خوف الله، له أولاد في الخضوع بكل وقار. ده أنا هأتمنه على أولاد المسيح كنيسة. طب هو في الدائرة الصغيرة عارف يربي أولاده في خوف ربنا؟ مربي أولاده على الخضوع والطاعة؟ إن كان بيدبر بيته حسن، إن كان بيربي أولاده في الخضوع بكل وقار، يبقى مثل هذا الإنسان يصلح إن تكون له دور قيادي في الكنيسة. لكن إن فشل في الأسرة الصغيرة، لا، ما ينفعش أتمنه على الأسرة الكبيرة. شوفوا قد إيه أهمية البيت. تقولي طب النهاردة مثلا على سبيل المثال يعني هي بترد لفكر البعض، طيب ما أنتوا بتختاروا أسقفة دلوقتي رهبان ولا لدبر بيته ولا له أولاد، أو ممكن كاهن يعني، أو أختير فاتجوز علشان يترز. طب فين تدبير بيته حسن وله أولاد في الخضوع؟ في خدمته. هل هو فعلا له أولاد روحيين فعلا دبرهم تدبير حسن وعلمهم الخضوع والوقار؟ أما نيجي نشوف إنسان يصلح ولا غير ما يصلحش أن يكون له دور في الكنيسة، أقول لك وريني، وريني خدمته في بيته إن كان له أولاد. طيب في الخدمة بتاعته له ثمر روحي؟ عارف يدبر ناس في طريق المسيح، عارف يربي ناس في خضوع وبكل وقار روحي يصلح. بس علشان لا ممكن يتبادر من الكلام لما بفتح الذهن الآية فممكن تتبادر تعارضات في, في, في جوانب أخرى فبحب أوضحها. لكن نرجع بقى للكلام بتاعنا، دي تأكد أهمية البيت المسيحي في فكر الله. طيب تعالوا نشوف فكر ربنا عايز بيوتنا تبقى إزاي، المسيحي في الأسرة سلوكه إزاي، البيت المسيحي يبقى شكله إزاي. يبتدي معلمنا بولس الرسول يخاطب الزوجة يقول أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. بولس بدأ بالوحي يخاطب المرأة. المرأة كانت في ذلك العصر يعني في حال يرثلة، سواء كان في المجتمع المدني أو حتى في البيئة اليهودية. بالنسبة للرومان كانت المرأة كسلعة بيشتريها الرجل فتصير له عبدة، جارية، خدامة، ملهاش أي حقوق. من حق الرجل يتجوز زي ما هو عايز، يطلق زي ما هو عايز، والمرأة لا تملك أي حق في هذا الأمر. طب لو رحنا للمجتمع اليهودي ذات الأمر لم يختلف كثيرا، للرجل حق يتزوج كيفما شاء، يطلق بالإرادة المنفردة، مش من حق المرأة تطلب طلاق، سواء كان في المجتمع اليوناني أو الروماني أو حتى في المجتمع اليهودي. بذكر الأمور يعني الحضارة الوحيدة في الحق يعني اللي أعطت للمرأة أن يكون لها حقوق و تقاضي أمام المحاكم على مستوى الحضارات كلها، يعني الحضارة اليونانية ما كانش فيها الحق ده، الحضارة الرومانية ما كانش فيها الحق ده، الحضارة المصرية القديمة كانت تعطي للمرأة هذا الحق يعني بذكر ديت يعني. لكن في النهاية أدي كان حال المرأة في المجتمع. جات المسيحية رفعت شأن المرأة، رفعت شأن المرأة بأنها أعادت الإنسان لحالة آدم في الفردوس الأول. حالة آدم في الفردوس الأول لا تعدد للزوجات، آدم اتجوز امرأة واحدة، كما ممكن ربنا يخلي له 3-4 حواء ويجوز 3-4 حواء دول مش مشكلة، لكن لا، ربنا جاب له حواء واحدة عشان يعلن انه الرجل له امرأة واحدة، فيش طلاق إلا طبعا لعلة الزنا. طب إيه مكانة المرأة؟ لا دي معين نظير، أدي المرأة في كلمة الله. طب لما جه العهد الجديد قال لك ليست المرأة من دون الرجل في الرب. طيب المرأة دي بقى بولس بيوصيها بعد ما عرفنا مكانتها، ليست عبدة، ليست سلعة، ليست لمتعة الرجل، ليست لتأدية خدمات، إنما ليست المرأة من دون الرجل في الرب. معين نظير. كالوارثات أيضا مع كنا نعمة الحياة، ما تفرقش عنك في حاجة كرجل. طيب تعالى وصية ربنا ليها، أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. دور الزوجة داخل الأسرة الخضوع. أولا الخضوع عموما صعب بل مستحيل للطبيعة البشرية، لأنه الكتاب قال كجحش الفرى يولد الإنسان عاصي، من البطن سميت عاصيا. جحش الفرى ده لا يمكن تحط نير على رقبته تلاقيه جامح كده، قال لك البني آدم كده لا يمكن يخضع، طبيعته عصية. فالخضوع بالنسبة للطبيعة البشرية صعب جدا. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا يسوع أخذ طبيعتنا وخضع للآب خضوع كامل. ليه؟ عشان يدي الطبيعة البشرية اللي أخذت بذرة العصيان من آدم الأول، يعطيها إن من خلال اتحادها بآدم الثاني يمكن إنها تخضع، يمكن إنها تطاوع. فتعالجت المشكلة دي في الطبيعة البشرية بالتجسد. لذلك من ضمن بركات التجسد إنه باركت طبيعتي فيك. الطبيعة المتمردة أصبحت في المسيح يسوع يمكن إنها تطاوع. والطوع لغاية فين؟ أطاع حتى الموت، موت الصليب. ده أمر ما يخصش الفدا دلوقتي. بولس هنا بيتكلم عن الإمكانيات اللي خدتها الطبيعة البشرية بعد التجسد، مش قضية الصليب دلوقتي. الطبيعة البشرية في المسيح يسوع خدت إمكانية الطاعة لله، طاعة لغاية فين؟ لغاية الموت، ومش أي موت، لكن موت الصليب. موضوع ما يخصش الفدا دلوقتي، موضوع يخص علاج الطبيعة البشرية، نزع بذرة العصيان والتمرد من الطبيعة البشرية. فالخضوع صعب على الطبيعة البشرية، لكن للي متحد بالمسيح خد إمكانية. ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. المسيح هنا بيكلم كإنسان حامل طبيعتنا، فأدى للطبيعة هذه الإمكانية إنما أطوع. لذلك عشان نفهم، لما نقعد نتأمل في حياة السيد المسيح في مواقف كثيرة تحس إن المسيح قبل ما يعمل أي عمل يصلي. طب هو بيصلي ليه؟ تحس في كلامه، لا أنا مش هقول إلا اللي الآب قال لي إن أنا أقوله، أنا الآب هو اللي أرسلني، أنا مش هتكلم إلا بما علمه أبي. لا. تشعر من الكلام هو قال لي من الآب. لا يا عزيزي، هو بيتكلم في حال التجسد إنه عايز يخلي الطبيعة البشرية اللي عصت في آدم يخليها في شخصه، ما تتكلمش وما تعملش وما تتصرفش إلا فيما هو فيه طاعة للآب. باركت طبيعتي فيك. فخدت الطبيعة إمكانية الخضوع. بهذا المفهوم الخضوع ليس مذلة، الخضوع ليس خنوع، الخضوع ليس ضعف في الشخصية، إنما الخضوع ده قوة، قوة ضد الذات، أو بتعبير آخر الخضوع قوة حب. الابن خضع في خنوع، في مذلة، في ضعف؟ لا لا لا، ده جه ضد الذات، ضد الطبيعة البشرية، غلبها. طب الدينامو المحرك للخضوع ده قوة الحب للآب. كما علمني أبي هكذا أفعل. إن الابن يحب الآب والآب يحب الابن، فبقى دافع الخضوع دوت الابن في التجسد محبة للآب. إذن يا أحبائي، وصية الخضوع بالنسبة للمرأة ليس خضوع العبيد، ليس خضوع المذلة، إنما خضوع في الرب، خضوع على قد ارتباط الزوجة بالرب، على قد محبة الزوجة للرب، على قد ما الزوجة تريد أن تكرم الرب. أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. يبقى بتعمل دوت مش مذلة، مش لأنها أقل من الزوج، مش لأن ملهاش شخصية، لا، ده بتعمل ده إكرام للرب، لمجد الرب، لطاعة الرب. طب تستمد القوة دي منين؟ من الرب. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن. مقدمة هذا الخضوع لمين أيها الزوجة؟ قالت مقدمة لله، مش مقدم للزوج، ده مقدم للرب كما يليق في الرب. لذلك يا أحبائي بهذا المفهوم الخضوع ليس ضعف، بل بالعكس احنا كلنا كمؤمنين مطالبين بالخضوع لله. إنما دور المرأة داخل الأسرة في سياسة ربنا، في الخطة بتاعت ربنا للبيت المسيحي، إيه الفكر بتاع ربنا؟ فكر الله الرجل رأس المرأة. يعني إيه الرأس؟ الجسد له رأس، كل عضو في الجسد بيتحرك بتوجيهات الرأس، فبقت الرأس هي اللي بتقود الجسد. فيش عضو يعمل أي حركة بدون ما الرأس تديله الإشارة، أدي رأس الجسد. طيب الرجل رأس المرأة، يبقى في سياسة ربنا، في المخطط بتاع ربنا، إنه داخل الأسرة دور الرجل القيادة، طب دور المرأة الخضوع للقيادة دي. ده ايه ده؟ ده فكر ربنا، دي سياسة ربنا، دي خطة ربنا. ربنا لما جه يخلق الإنسان جبل الرب الإله آدم. مين اللي خلق الأول؟ آدم خلق أولا ثم حواء، يبقى ربنا خلق آدم الأول، ده فكر ربنا. طيب بعد كده خلق له معين نظيره، فحواء مخلوقة من أجل الرجل، مش من أجل الرجل يعني لمتعته لانبساطه، لا، تعينه في الرسالة اللي ربنا خلقه من أجله. مجد الراجل هو المسيح، الرسالة اللي ربنا مديها للراجل إن يمجد الله في الدائرة اللي هو فيها، سواء كان دائرة أسرته، سواء كان دائرة عمله، سواء كان دائرة وزارته، سواء كان دائرة جمهوريته، إن كان الراجل رئيس جمهورية، ربنا في فكره إن الراجل يمجد الله في الدائرة بتاعته. أدي مخطط ربنا، مجد الرجل المسيح. طيب خلق حواء عشان تعين الراجل في إتمام الرسالة، معين نظير، فبقت القيادة في فكر الله، في مخطط ربنا، في سياسة ربنا للراجل. طيب داخل الأسرة ايه دور المرأة؟ تخضع لقيادة الرجل، تتعلم، يبقى ليها رأي، يبقى ليها فكر، تقول رأيها، تقترح على الزوج، أنا شايفة، أنا رؤيتي، إنما لا تحاول مطلقا إنها تستلم عجلة القيادة، لا، ده مش دورك، أنت خلف الرجل، بتقولي وجهة نظر، بتقولي رأي، بتقولي نصيحة، لكن في الآخر القرار للرأس، ده دوره، دي السياسة، ده المخطط بتاع ربنا تجاه الإنسان. لذلك دور المرأة الخضوع. عشان كده الكنيسة تيجي توصي العروس، نقول لها يجب عليك أن تكرميه وتهابيه، ده هو الرأس بتاعك، هو القيادة، لا تخالفي رأيه. احنا بنقعد نتحاور، انا رأيي كذا، لا انا رأيي كذا، طب انا شايفة كذا، طب ممكن نسأل فلان، ما فيش اي مشكلة، بس في النهاية في قرار حيتاخد، القرار ده قرار الراجل، طب دورك تخضعي، خلاص القرار بقى عجبك، قرار مش عجبك، القرار اتفق مع فكرك، في النهاية دي مسؤوليته هو، هو سيحاسب امام الله على قراراته القيادية للأسرة، مش دورك، انت ليكي دور تاني، لكن ده دور الرجل. عشان كده قال لها نوصيها لا تخالفي رأيه، ايضا نقول لها كوني معه كما كانت امنا سارة مطيعة
مطيعة. كل الوصايا للمرأة بالطاعة والخضوع، ليس مزل، ليس انكسار، ليس لأنها أقل. المسيح لما خضع للآب، هل لأنه أقل منه؟ أبدا، أنا والآب واحد. يبقى خضوع المرأة هنا مش مزلة للمرأة، دي الحدود بتاعة القيادة في الأسر. أدي سياسة ربنا، أدي فكر ربنا. فنقول لها كوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم، وكانت تخاطبه يا سيدي. في الحقيقة أحبائي، لو رجعنا للعهد القديم كله، عمرك يا أمنا سارة ما فتحت بقك وقلت لأبونا إبراهيم يا سيدي، ما حصلتش. إنما في موقف واحد، سفر التكوين الإصحاح 18، لما ربنا راح يزور أبونا إبراهيم قال له إني أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. سارة كانت مختبئة في الخباء، تكوين 18. فمن سارة قالت في سرها أبعد فنائي يكون لي تنعم؟ عندها 89 سنة، وقال لها السنة الجاية تخلفي، عندها هيبقى 90 سنة. فهي في مخها بينها وبين نفسها قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. يبقى ما سمعناش في العهد القديم ان هي بتخطب بلفظ سيدي، ده في فكرها جوه. اذا كانت سارة في فكرها الداخلي تنظر لابراهيم سيدي، كم كانت سارة توقر ابونا ابراهيم وتهابه. لذلك معلمنا بولس الرسول يوصي المرأة، اما المرأة فالتهب رجلها، تهابه، تعمل له مهابة، تعمل له احترام في العلن وفي السر. في العلن يعني قدام الناس، لا يليق اطلاقا يبقى زوجة في محضر زوجها امام الاخرين والزوج يقول رأي ويتقول لا، ايه لا ديت، ولا تقول ده مش عارف امبارح بقول له اعمل ايه مش عارف عمل ايه وتسفه من تصرفاته او لا يليق اطلاق. دي خطية، مش عايز اقول لا يليق بقى، دي خطية. اما المرأة فالتهب رجلها، تهابه امام الناس، تديله احترامه، تديله مكانته، ده القائد، ده الراس بتاعي، ده القيادة بتاعتي. وايضا في داخلها سيدي قد شاخ، ده فين؟ ده فكر سارة. أقول لكم بصدق يا أحبائي، يعني أي زوجة يعني في اعتراف وتقول أي كلام حتى ولو في أفكارها تكشفه يعني في الاعتراف، إنها بتقلل من شأن زوجها بينها وبين نفسها بأنتهرها بمنتهى الشد، لا دي خطية. حتى في الفكر يكون الزوج بالنسبة للمرأة ده الراس بتاعي، ده القيادة بتاعتي، ده أنا بخضع له. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. الخطورة هنا يا أحبائي، أدينا عرفنا الخضوع في دايرة القيادة جوه الأسرة، القيادة للرجل. أخطر شيء ان تحاول المرأة انها تقود داخل الأسرة، ده دمار. اولا من كلمة الله، امنا الغالية حواء كارثة البشرية لما حاولت حواء وللأسف نجحت، وآدم ترك لها الزمام ان هي اللي تقود، اتت بالدمار لان ده مش دورها، هي مش مؤهلة لكده. والموقف الثاني الغالية أمنا سارة لما جت في موقف وخدت زمام القيادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها ولد، كان الدمار. ضمار لسارة ولإبراهيم والنسل إبراهيم وحتى مجيء المسيح الثاني الذي ولد من الجارية يضطهد الذي ولد من الحر. يبقى داخل زمام الأسر مسؤولية القيادة للرجل، المرأة ليست مؤهلة للقيادة في الأسر، لا مش إمكانياتها، دي حاجة مش في إمكانياتها. وأقول لكم البرهان، لأنه بقول لكم يا أحبائي هجوم الشيطان الأساسي على الأسر، ودي من ضمن الأسهم الشريرة الملتهبة نار اللي الشيطان أصاب فيها الأسرة في مقتل، ما يسمى بالمساواة. عندناش مشكلة في المساواة، احنا بنتكلم على الأسرة، مين اللي يقود في الأسر، مين الرأس؟ الرجل. مش بنسفه رأيه، مش بنلغيه، مش بنحجر عليه، لا، الرجل بيسمع، يسمع وجهة نظر، يشوف رأيه، بس في النهاية في قرار هيتاخد، في النهاية ده قرار الرجل. أقول لكم البرهان، بصوا للأرملة، لو إنسان عايز يعني صدق مصداقية بينه وبين نفسه، طبعا ده كلام الله، يعني يكفي ان انا مش محتاج ابرهنه، بس يعني درس لمن يريد ان يتعلم. بصوا للارمله، بعد ما الزوج يموت بصوا على الارامل، بصوا على الحيره، بصوا على الخوف، بصوا على القلق، مشاعر لا يمكن انا كرجل او لا يمكن زوجه تشعر بيها، لا يشعر بيها إلا الأرملة. الله، ليه؟ ليه؟ صدقوني يا أحبائي مش عايز أقول كلمة يعني البعض يزعل مني، بس على قد ملاحظة صغيرة لاحظتها، مش 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 هقول قاعدة لألا يعني إيه، مش قاعدة، بس يعني لاحظت نسبة كبيرة، نسبة كبيرة، مش هقول قاعدة، من النساء اللواتي ترملن نسبة كبيرة مش الكل، فعلا كان فيها شيء من التسلط في أيام زوجها، مش قاعدة، مش قاعدة. أعرف امرأة كانتش تتكلم في حضور زوجها كلام حتى، ولو قالت كلمة أول ما يفتح بقه في موضوع تاني حتى تروح يقفل بقها وترملت، يعني دي مش قاعدة، بس نسبة كبيرة من الأرامل على قد دايرة معرفتي قد أكون مخطئ، لكن كان في شيء من التسلط في فطرة زوجها، فجاء ربنا قال طب خدي مشيها أنت بقى. يا على المرار اللي فيه الأرملة بعد فقد زوجها، حيرة، حيرة، خوف زيادة، قلق زيادة، توتر، مش عارفة أتصرف، حاجة صعبة، لأن هي مش مؤهلة للقيادة. ده في تكوين المرأة، ده لا احنا بنقلل من شأنها ولا احنا يعني بنرفع الراجل فوق المرأة، لكن ده في جوه المخطط تعربين، كل واحد له دور، ما حدش هياخد دور التاني، فده دور الراجل. طيب ممكن البعض يسأل سؤال، طيب إذا كان الرجل سلبي ايه موقف المرأة؟ اقول لكم بصراحة يا احبائي، بصراحة بصراحة مفيش رجل سلبي، بس اللي بيحصل ايه؟ لو انسان عايز يعني يبقى صادق بينه وبين نفسه احبائي، اللي بيحصل انه في بداية الحياة الزوجية قال قرار، لا امرته ثارت وانفعلت وتنرفزت، وممكن اتصرف التصرف لا يليق قدام الناس، الموضوع ده اتكرر مرة واثنين وثلاث، فيبتدي ايه؟ ينسحب، وتيجي بقى الست تشتكي تقول لك اصل الراجل سلبي. بقولها له عشان اكون صريح امام نفسي وامام المسيح، لو الزوجه فعلا تقيه وهتاخد الكلمه وتراجعها في حياتها هتجد ان الكلام ده صح، هو مش سلبي، هو انت اللي اضطرتي للسلبيه بتحكمك، بس فيجي الراجل يقول لك عم انا عايز اشيل دماغي، تعمل عايز تعمله. طب ايه العلاج؟ العلاج إن كان الزوج من هذا النوع يعني اتركي له المجال لأخذ القرار، وحياخد قرار وهترجع القيادة في ايديه. بس تبتدي الزوجة تتعلم انها تهابه، انها لا تخالف رأيه، انها لا تسفهه امام الاخرين، ان مش في محضر زوجها تقعد تمتدح رجل اخر. دي طعنة للرأس. انا بتكلم في وصية المسيح، انا لا بتكلم على كرامة انسانية ولا كرامة زوجية، انا بتكلم في وصية المسيح. دي طعنة للرأس. ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. طب في شرط لخضوع المرأة؟ بصي لو زوجك كذا وكذا اخضعي. الكتاب قال كده؟ لا ما قالش. يبقى اذا هذا الخضوع مطالبة به الزوجة، يعني بدون النظر لحال الزوج. لذلك الكتاب المقدس لم يعطي حقوق بل أعطى مسؤوليات. ما قالش للمرأة من حق كتو كتو، وبرضو لسه هنروح للرجل نفس الكلام. لا، قال لها انت مسؤولياتك كذا بغض النظر هو حاله ايه، وانت مسؤولياتك كذا بغض النظر هي حالها ايه. يبقى اذا الخضوع مش مشروط بأمر. انسان ارتبطت بيه، ارتضيت ان يكون لك رأس، النهاردة الواقع بتاع الحياة بيقول ان هو رأسك، تخضعي له. صفته ايه، نعته ايه، اخضعي. وايضا يا احبائي، همسة في اذن امرأة من هذا النوع انه اذا كان الزوج صعب في سلوكياته، انا مطالبة بالخضوع، دي وصية ربنا. لكن ربنا لما يبص لزوجة تكرمه فتخضع لزوجها رغم طباعه الصعب، رغم سلوكياته التي لا تليق، إكرام للرب. ربنا حاش له إلا أن يكرم الذين يكرمونه. إذا الزوجة وقفت هذا الموقف أمام الله، يا ربي أنا إكرام لوصيتك، إكرام لكلمتك دون النظر لطباعه، أنا أستمد منك قوة الخضوع، أنا أرتبط بيك عشان أقدر أخضع، أنا منهجي أن أنا أخضع، أنا حرفض نفسي في كل موقف أصلى في رقبتي أو أعاند أو أحاول أن أنا أختلس عجلة القيادة من زوجي، وتبقى صادقة بينها وبين نفسها. على قد أمانتها على قد ما الله إكرام لها يعمل في هذا الزوج الصعب. اسمع معلمنا القديس بطرس، وده راجل ايه، راجل شيخ. بطرس حلو يا احبائي، بفرح لما يعني اجد في في في, في رجال الله برضو، ما هو السن له حكمته، وبالاكتر بقى لما تتوجوا الحكمة الالهية. اسمعوا الشيخ بطرس الرسول، راجل كبير له خبرات في الحياة وبيتكلم بالروح القدس. أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن. ما في موضع في كلمة الله اعطى وصية للزوجة، هتلاقوا في ثلاث مواضع، كولوسي، أفسس، بطرس الأول، ما في موضع ذكرت فيه الأسرة إلا لما كانت الوصية للزوجة بالخضوع. أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. اخضعي له حتى لو الراجل ما بيطوعش كلمة الله. اخضع له، اخضعي له. إكرام ربنا بقى، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. خضوعك، طاعتك، إكرام لله، تغير قلبه. لكن الزوجة اللي ولو بحسن نية، ده بتروحش كنيسة، ده بتصليش، ده تروح النار. ما انت كل ما تيجي مشكلة، ما انت عشان ما بتصليش. انت لو بتصلي وممكن تقول ده بقلب نقي بس ليس حسب المعرفة، لا ما تجرحيش جوزك حتى لو هو غلطان. فموقف انا رأيي كذا، وفي الاخر الزوج اختار قرار واخد القرار وسلكنا فيه، وبدينا نجني أخطاء نتيجة القرار. ست الحكيمة، طيب شو بقى تقف تصلي، يا رب قدنا، يا رب وجهه، يا رب صلح الخطأ اللي جه. لكن الزوجة غير الحكيمة، ما أنا قلت لك أنت بتسمع الكلام، مش أنا قايل لك الكلام ده من الأول، طب شوف حلها لنا بقى. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن، أيتها النساء كنا خاضعات، بطرس لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. طب وصيت الزوج، أيها الرجال أحبوا نساءكم، ما قالش للمرأة أحب الراجل ليه؟ طبيعة المرأة عطوفة، طبيعتها، إن وجدت اهتمام من الراجل، إن وجدت احتواء من الراجل، هي بتفيض بأنابيب حب، فمش محتاجة تتوصل إنها تحب زوجها، هي بتحبه من غير حاجة. لكن الراجل هو اللي محتاج يسمع الوصية ديت، أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاط عليهن. لأول مرة الراجل في التاريخ الإنساني بيسمع عن التزامات عليه تجاه امرأة، لأول مرة. الراجل طول عمره قبل المسيحية سلطان زمانه، هو السيد بالمفهوم بقى الوحش اللي ليس بحسب كلمة الله، دي بس عشان مزاجي وعشان راحتي وعشان تخدمني وعشان تبسطني، ما لهاش أي حق عندي. لأول مرة الراجل في التاريخ الإنساني بيسمع إن عليه حقوق تجاه امرأة، أيها الرجال أحبوا نساءكم. الحب هنا مش المودة البشرية، مش المودة الأسرية، كلمة المحبة هنا كلمة أغابي. إيه الأغابي دي؟ محبة المسيح البازلة على الصليب. يبقى دور الراجل يحب الزوجة من نفس نوع محبة المسيح. المسيح أحبنا وإحنا حلوين، أحبنا ونحن خطاة، عزيزة ست عنيد، عزيزة ست كشرية، غلط. أنا يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب ولا تتجري في وجهه، بس ده برضو ما يعفكش من أن تحبها محبة المسيح للكنيسة الخطية. فيما نحن خطاة مات المسيح عنا. يبقى أنا كزوج مطالب أن أنا أقدم لها محبة من نفس نوع محبة المسيح، محبة بازلة، محبة مضحية، محبة حتى غسل الأرجل، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته لأجله. بولس إدى المثال، أحبوا نساءكم، أفسس، كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم ذاته لأجله. يبقى إيه حدود المحبة؟ تغسل رجليها. يبقى بقى التساؤلات الكتيرة، ممكن الراجل يعمل كده، ممكن يساعد في كده. حب محبة بازلة من نفس نوع محبة المسيح للكنيسة. لذلك يا أحبائي، الزوج كما هو مطالب بمسؤوليات مادية تجاه زوجته، هو يتكفل بطلباتها باحتياجاتها، هو أيضا مطالب بمسؤولية روحية تجاه زوجته. كنيسة تيجي في الإكليل تلبس العريس البرنس، البرنس ده لبس الكاهن، البرنس اللي بيلبسه العريس ده أبونا بيلبسه، هو نفسه البرنس ده أبونا بيلبسه في الصلاة. طب يلبسه العريس ليه؟ كنيسة عايزة تقول له إن أنت كاهن الأسرة، أنت بقيت مسؤول أمام المسيح عن خلاص نفس زوجتك، زي ما بتصلي لنفسك تصلي لها، زي ما بتخاف على نفسك من الخطية والضعفات تخاف عليها، زي ما بتقوت نفسك روحيا تجتهد أن تقيت زوجتك روحيا، تهتم بصلاتها، تهتم بمروحها الكنيسة، تهتم بأبديتها، بخلاص نفسها، ستطالب أمام المسيح. مش أنت الرأس، الرأس ليها تبعيات، الرأس هي المسؤولة. أأدي مسؤولياتي تجاه زوجتي، مسؤوليات في الالتزامات المادية، مسؤوليات في الالتزامات الجسدية. طبعا أنا مش هقدر أتناول كل جوانب الأسرة، أنا بحاول أركز في رسالة كولوسي، لكن ده التزام الزوجة تجاه زوجها والزوج تجاه زوجته، لا يسلب أحدكم الآخر في العلاقة الجسدية. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وليس للرجل تسلط على جسدي بل للمرأة. يعني أدم عبرت عليها في السكة، ده حق كل طرف عند الآخر. لكن دلوقتي احنا بنكلم الرجل يحبها، يعني يدور على خلاص نفسها كما بيدور على إشباع احتياجاتها النفسية واحتياجاتها الجسدية. إن أهمل الرجل في هذا، اسمع معلمنا القديس بولس في تيموثاوس الأولى، إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته، لو مش مهتم بخلاص نفس زوجتي، فهو أنكر الإيمان وصار أشر من غير المؤمن. بص المسؤوليات الجسام الموضوعة على الرجل دي تدخل في دائرة الايه؟ المحبة. أيها الرجال أحبوا نساءكم، ويوصيهم وصية تانية، ولا تكونوا قساط عليهن. برضو المرأة مش محتاجة أن حد يقولها لا تقسي على زوجك، لأنها هي في طبيعتها رقيقة، فهي بتبتدي بالعطاء، بتبتدي بالحب، لأن هي دي طبيعة المرأة. لكن المشكلة عند الراجل أنه طبع الراجل شديد، وبيتعامل مع المرأة كأنها من ذات طبعه، فتلاقيه بيعاملها بقسوة وهو مش مدرك، هو مش مدرك. أديكم أمثلة، يعني مثلا الزوج في العمل برا، ضغوط الحياة، متاعب الحياة، هتقول للمرأة برضو ما هي جاية من برا، ما حدش قالها تطلع برا، مسؤوليتها في البيت. فأنا إيه، مش عايزين لو هنتشعب في الموضوع ما عنديش أي مشكلة، بس في الحقيقة مش هخلص، يعني مش هنخلص الموضوع يعني، لكن يعني أنا بس يعني عايز ألتزم باللي في الرسالة. فبيجي الراجل من الشغل برا في ضغوط عليه، مرات كتيرة يحول الضغوط دي على البيت، بل مش مرات كتيرة بل دائما ما بيحصل كده، وتلاقي جاي بالمشاكل اللي من بره، بالضيق اللي من بره، بالضغط اللي من بره، ويبث الضغوط ديت في الزوجة وفي الأولاد. لا 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 لا, لا تكونوا قساط عليهن. انت تعبان في شغلك، طب يزن بها ايه؟ انت اختلفت مع رئيسك في العمل، اتعركت، اتظلمت بره، طب يزن بها ايه؟ اروح افش يعني زي ما بيقولوا غلبي فيها، طب غلبان، طب يزن بها. لا تكونوا قساطا عليهن. ايضا القسوة، بقول لك انه الراجل بيتعامل مع المرأة كأنه بيعامل راجل زيه، فممكن الرجالة يقولوا لبعض كلمة ما تفرقش، لكن نفس الكلمة ديت، انا ما بكلمش كلمة فيها عدم حياء، كلمة فيها يعني شدة كده، تلاقي يعني تعاملات الرجالة مع بعض بتبقى فيها شيء من بطبيعة الراجل، فممكن يقول نفس الكلام للزوج وهو مش حاسس، ولا طب ايه اللي جرى، انا ما يعني زميلي في العمل بيقولها لي انا بقولها له، لا الكلام ده يتعبها جدا، ده نوع من القسوه في الكلام، نوع من القسوه في التصرف، هو اهملها، متضايقه، زعلانه، يا عم انا ناقص وجع دماغ، ما احنا ده متضايق اكتر منها، ما يعني وراها ايه يعني، ما تستحمل شويه، لا, لا 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 انت ممكن تستحمل الظروف دي، هي ما بتستحملهاش، لانه معلمنا القديس بطرس برضو الراجل الكبير دوت، يعني حلو بطرس دوت يعني سنه دم مفرحني بيه، قال وطبعا الروح القدس تكلم اناس الله القديسين مسكون من الروح القدس، مش خبره سنين بيكتب الراجل، ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي كالاضعف. خد بالك من كلمه الفطنه وكلمه كالاضعف، فطنه يعني ايه؟ حكمه. في كلمات ممكن تتعبها حتى لو هي ما تتعبش الراجل، في تصرفات ممكن تجرحها جدا، ويمكن هي بالنسبه للراجل ايه دي فيها ايه زعل، لا ما عندك انت ما تزعلش، كان عندها بتزعل، تقول لي طب ما اعرفش، اديك اهو اتعاملت وشفت التصرفات البسيطه ديت، الاهمال البسيط دوت بيجرحها، لا خليك بقى فطن، خد بالك من الحته ديت. ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي كالاضعف. ما قالش الإناء النساء الضعيف، ما لو إناء النساء ضعيف يعني ضعيف لكن أنت قوي، لا، هي كالأضعف، أنت ضعيف وهي ضعيف بس هي أضعف منك. ليه أضعف منك؟ لأنه احتياجاتها النفسية أكتر من احتياجاتك. الست محتاجة تشجيع، الست محتاجة ملطفة. إحنا كرجالة وبالأكتر كشرقيين يعني إيه يعني يا لطيف؟ يعني يا قولها شكر، يعني لا تسلم إيديك، إيه تسلم إيديها ليه يعني؟ ما لازم تطبخ. لا، عايزين نتعلم يا حبيبي. أنا مش بدي دروس اجتماعية، أنا بعلم كلمة الله. لا تكونوا قصاتا عليهن. ده الإناء الأضعف. كلمة التشجيع دي بتخلي الست طايرة في السماء. يا الأكل حلو، تسلم إيديك، ربنا يخليك، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. عيب، إيه اللي عيب يا حبيبي؟ تقولي إيه يعني الكلام وهي عيب؟ إحنا ناقصين، خلينا عمليين. أنت ما بتعاملش راجل عشان تقولي خلينا عمليين، أنت بتعامل امرأة. فمحتاجة كلمات ملطفة، كلمات تشجيع، محتاجة تاخد بالك من مشاعرها، تاخد بالك من مناسبات صغيرة. إحنا مش في الكلام هيلة بالعيال ده، يعني أنا بقول كده بالعيال بعتبر إني بكلم راجل يعني. لا، عندنا احنا كده ايه يعني، ايه يعني اقول لك صوم طيب؟ لا، عندك انت مش مهم، عندها تفرق كتير قوي. الاناء النسائي كالاضعف. الطبطبه معزيه جدا، تقول ايه يعني، ما مش عايز بقى كل شويه اقول ايه، لكن تفرق قوي مع المراه الحاجات ديت. تقدمها ايه؟ الافتخار بيها قدام الاخرين. احنا ساعات كرجاله بقول انا بعبر عن المحبه عملي، انا بتعب وبجيب طلبات، حلو، ده جزء من مسؤوليتك، بس دي فقط احتياجات ماديه، لا، في احتياجات تانية نفسيه لازم الزوج ياخد باله منها، وما يقللش اطلاقا من شان الزوج ان يفتخر بزوجته امام الناس، انه يؤدب زوجته امام الاخرين، انه يعني يبقى منضبط سلوكيا، يعني مش عايز اقول بس في حضور زوجته. تجرح المرأة جدا جدا، أي كلمة إعجاب بامرأة في وجود الزوجة تقول لي أنا عملتها بحسن نية. ماشي حبيبي، أنت عملتها بحسن نية، بس هي هناك في نية ضعيفة شوية، لازم نراعي الحتة ديت. دي عايزة فطنة، وكل ده داخل دايرة المحبة. عشان كده الكنيسة توصي الزوج تكون حنونا عليها. اوعى تفكر، خليك حنين. شوف بقى انت كلمة حنين دي تفسرها انت ازاي، وصلك بالحنية ديت. الحنية دي بتفرق كتير قوي مع الزوجة. تكون حنونا عليها وتسرع الى ما يسر قلبها. وصية الكنيسة، الحاجات اللي بتبسطها اعملها. تقول يا ابونا انا حاسس الحاجات دي ملهاش قيمة وبسيطة لا، ادم هتسعد الزوجة ما بقتش بسيطة وما بقتش ملهاش قيمة، بقت ليها قيمة كبيرة قوي. لأن لما تكتمل بقى السيمفونية، أنا بقول لك اعمل كده معاها وصية المسيح بدون النظر هي إيه، بدون النظر أسلوبها إزاي، لكن أنا عايزك تتخيل بقى معايا إن الاتنين عايشين في خوف الله. يا أحبائي، ما أحلى الأسرة المسيحية. تصور كده يعني، تخيل المنظر، إن أنا عايش في بيت زوجة خضعة، جزها ده كبير قوي 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 في عينيه، اغلى حاجه، اغلى راجل في الدنيا، اجمل راجل، اذكى راجل، اقوى راجل. المراه مهيئه لكده يعني، هي هو ده احتياجها، هي 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 ده عايزه حد يحتويها، عايزه تحس ان هي في حمى راجل بمفهوم الرجوله الروحي، فبالتالي بتخضع بمنتهى الفرح، ما هي مش عايزه حاجه، ما هي نفسها حد تخضع له. طب لما تلاقي بقى منه المحبة وتلاقي منه الحنو دوت وما فيش قسوة، دي تتمادى في الطاعة، يتمادى هو في الحب وعدم القسوة. شوف أحبائي إيه شكل الحياة بالمنظر دوت. طب ده العنصر الثاني في البيت. العنصر الثالث عشان نكمل المثلث، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. المثلث يا أحبائي زوج وزوجة وأولاد. الزوج له القيادة، المرأة خضعة لزوجها. طب الأولاد طاعة للوالدين، والمرأة طبعا بتبث بقى الدفء والحنان والسعادة والفرح والبهجة، دي طبيعة الست. عشان كده لما بتكشر بتبقى شيء لا يطاق، لا تضجري في وجهه. فالمثلث بتاع البيت فيه سلطة وفيه طاعة، عشان تكمل صورة الأسرة في فكر ربنا. أساس تماسك الأسر سلطة وطاعة. أيضا يا أحبائي، من خبط الشيطان ومن أسهم إبليس في البيت المسيحي اللي هو النواة القوية للمسيحية، إنه يطعن في الحتة ديت. معلمنا بولس الرسول يقول إن من علامات آخر الأزمنة إيه؟ تفتكر علامات كثيرة صعبة، عارف منها؟ يكون الأولاد غير طائعين لوالديهم. ما خلاص، ما الأسرة بتتفك، الست مش عايزة تخطع، الراجل بيتعامل بعنف وقسوة وتخبط راسها في الحيط وهو ده اللي عندي، والعيال تمردوا على الأب والأم. خلاص، ما هي أنا بقول لكم هي ليه قربت، ما هي الدعامات الأساسية بتنحل خلاص. لذلك يا أحبائي لابد الأب يمارس سلطانه في البيت، دي مسؤولية وحيسأل عنها أمام المسيح. العيال من الصغر لازم يشعروا ويوصل لهم ويتيقنوا في قلبهم بابا له سلطان، بابا له كلمة، بابا دم قال لازم الكلام يتعمل. لكن الأب ما استخدمش السلطان اللي معطى له من الله في البيت، ما تسألش بقى الولاد هيبقى حالهم ازاي بعد كده. أنا بتكلم أسرة بتتكون. إنما طبعا لو الولد النهاردة كبر وتعود بقى يرد على بابا، الزمان فلت عزيزي، فيش غير بقى أن احنا نلتجئ لله في انسكاب، معترفين بضعفنا وبتقصيرنا وبتهاوننا، ويتحنن المسيح. لكن احنا بنتكلم على أسرة في دور التكوين. الأب لازم من البداية سلطان الحب، بس لازم العيال يطلعوا في البيت عارفين ان بابا قال لا يعني لا، ولا يتراجع الأب عن انه يمارس هذا السلطان في البيت. ايه أهميته؟ أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء. الطاعة الاختبار اللي سقط فيه أبونا آدم، أو آدم كان مطلوب منه أنه يطوح، ما طوعش. ففي ترتيب ربنا أنه يبتدي يعلم الإنسان من الصغر الطاعة، لأن دي الآفة اللي دخلت في الطبيعة البشرية. فيعلموا الطاعة إزاي؟ إدى للأب والأم سلطان في البيت. من حقك كأب تستخدم السلطان ده في انه الولد يخضع. انت بتعمل ايه؟ انت بتموت في الولد بذرة العصيان، بتربي فيه الطاعة. لما يطلع الولد من البيت بابا ده كلمته بتمشي، بابا بيحبني، مش كلمته بتمشي يعني السيد في البيت وضرب، هنشوف الحدود دلوقتي لو الوقت سمح. سلطان في حزام محبة بيحوط البيت، بس هو فهم انه لا، بابا قال لا يبقى هي لا. هيطلع بعد كده يلاقي في سلطان عليه في المدرسة، هيطلع بعد كده في الكنيسة هيتعلم انه يخضع لسلطان الكهنوت. هتكون النتيجة ان احنا بنربي انسان فاضل لانه اتعلم الطاعة. لكن تعالى هو من البيت ما تعودش حد يقول له حاجة ويقول حاضر. وطبعا المدارس، بقول لكم حبايبي أنا بقول لكم هي ليه قربت، لأنه كل الدعامات الأساسية بتاعة المجتمع بتنحل. الشيطان أصاب في مقتل كل المؤسسات، فيش حاجة اسمها أنه في سلطان للمدرس في المدرسة فالعيال بقوا فلتين، بقتش في طاعة، تمرد. طبعا بالتبعية كل ده صب عندنا، مش تمرد، ده تمرد وشكوى وعصيان وتهكم لا بزط. طب احنا خلينا دلوقتي مع البداية، أيها الأولاد أطيعوا والديكم. ربنا في الوصايا العشر قال أربع وصايا يخص ربنا. الوصايا نمرة خمسة، أول وصية تخص البشر في إيه؟ فأول مجتمع هيتقابل معاه الطفل هو مجتمع الأسرة، فالوصية اكرم أباك وأمك، وما اكتفاش ربنا، لكي تطول أيام حياتك على الأرض التي يعطيها لك الرب إلهك. أول وصية بوعد زي ما قال بولس، أنا الرب إلهك لا يكون لك إله أخرى أمامي. طب لو عملت كده هتاخد حاجة؟ لا مش هتاخد. تعمل كده لا تصنع لك تمثال منحوت ولا صورة. طب لو عملت كده هديك حاجة؟ لا ما تديش، هو كده. لا تنطق باسم الرب إلهك باطل. طب لو عملت كده احفظ يوم السبت؟ قالوا ما فيش، دي وصايا تنفذها. طب أول وصية بقى يقولها ربنا ويديك مكافأة، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام. شوف قد إيه ربنا عايز يحفز الولد إنه يخضع لسلطان الأب وسلطان الأم. وهنا بولس الرسول بيقول إيه؟ أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. دي حاجة ترضي ربنا. الولد والبيت لما يطوعوا بابا وماما في البيت بيعملوا حاجة ترضي ربنا، ومن هنا بقى الخضوع لبابا وماما ننال رضا. يعني كلمة مشهورة حتى بوسط غير المؤمنين، يقولك ايه؟ عشان ابوك وامك يرضى عليك. ايه يرضى عليك؟ يقولك رضا الاب والام من رضا الله. تعالى ما هو ده سلطان معطى للاب والام من الله. بيقولك استخدم السلطان ده وانا مديك الصلاحيات لان انا عايز اعلم الولد الطاعة، فانت اللي عليك المهمة الاولى. يجي لنا الولد من البيت في كلمة له كبير، له حد بيسمع كلامه، لكن يجي لنا الولد ما 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 تعودش يقول حاضر، هنعمل له ايه؟ هنضربه؟ انت اللي كان ليك السلطان. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء لان هذا مرضي في الرب. لذلك يا احبائي مش بس ربنا ادى بركة للابناء في الطاعة، لكن ادى عقوبة. سفر التثنية، عارفين كان عند إسرائيل لو أب أو أم راح للرؤساء الجماعة وقال لهم إن ابني هذا عاق معاند، مش معش كلام، كل الجماعة ترجمه. شوفوا قد إيه ربنا عايز يقوي الأب والأم في السلطان اللي معطى ليهم من جهة طاعة الأولاد. برضو يا أحبائي أرجع وأقول للأولاد، نحن لنا وصايا وليس حقوق. ربنا ما قالش للولد والبت يطوعوا بابا وماما لو بابا بيعمل كده أو ماما، لا لا لا، أيا كان سلوك بابا وماما أنا مطالب في ضوء وصية ربنا كابن مسيحي أن أنا أخضع وأطاوع بابا وماما. أطاوعهم في إيه؟ بابا قال لي تعمل كذا، حاضر. مواعيد الرجوع في البيت الساعة كذا، حاضر. مفيش فتح للتلفزيون إلا لما نخلص المذاكرة، حاضر. يطلع الولد، ينزل الولد، يعيط الولد، يخبط راسه في الحيط، يعمل ما يبداله. أدم نطقت كأب أو كأم، مفيش تلفزيون إلا بعد المذاكرة، خلاص. مش يزن الولد شوية، خلاص ما خلينا نريح دماغنا بقى، ما احنا ريحنا دماغنا بوظنا العيال. لا، لازم الولد يعرف هيطلع هينزل ما فيش التلفزيون مش هتفادي غير لما الواجب يخلص. وعود الولد انه لازم يلتزم بكده. رضا الولد عن المستوى المادي بتاع الأسرة، لازم اعلم ابني من صغره ان هو ده مستوانا ولازم يرضى بكده. يا بابا مش عارف ده بيجيب ده بيسوي، حبيبي احنا دي امكانياتنا، انت عارف انا بحبك يا حبيبي ومش مؤخر عنك حاجه، اللي افتقتي بعمله لك. فده المستوى بتاعنا حبيبي، هو طبيعي ربنا خلق الناس، ده مستوى وده مستوى، احنا ده مستوانا واحنا فرحانين بيه وشاكرين ربنا عليه. فيتعلم الولد انه يرضى بحاله. لمين اللي هيعلمها له؟ البيت. والولد يطاوع بابا وماما في الحته ديت، ابتدي احمله جزء من المسؤوليات، جزء من المسؤوليات. الدراسة جزء من المسؤوليات اللي على الولد، أديله مسؤوليات في البيت. هيجرى إيه لما لازم الولد يتعود إنه يلم الفرشة بتاعته بعد ما يقوم؟ إيه اللي هيجرى؟ لازم يتعود إنه لما يجي يقلع الهدوم ما يرميش الجزمة في ناحية والبتاع. لا حبيبي، حاجاتك تتحط هنا، وإن رماها أجيبه، شيل حاجاتك مكانها. وفي إيه لما من الصغر الولد يتعود إنه لازم يسمع الكلام. لازم، ربنا مديك صلاحيات كأب وكأم، ومديك سلطان، ومحفز الولد بأنه ينال رضا بابا وماما إن هو طوع. فلازم نعود الولد على الطاعة. أيها الأولاد أطيعوا ولدكم في كل شيء. تقول لي كل شيء كل شيء؟ ما هو بولس بيكلم أسرة مسيحية، فالأب والأم مش هيطلبوا حاجة مخالفة لوصية ربنا. طب افرض بابا مثلا انا عايز اصوم وبابا مش عايز نصوم، احاول اقنع بابا. طب ما امكنش، حاضر يا بابا. وانا ككنيسه لازم اشجعه على كده، مش لازم اسيبك من بابا. انا اسيبك من بابا، انا يهمني ان الولد يطوع ابوه. دي هتساعده روحيا، وهتساعدني انا في تدبيري للولد. طب حبيبي احنا مش عايزين نزعل بابا، ادب حاولنا معاه وبابا متمسك لاي سبب او لاخر. ممكن بقى مع الولد، طيب احنا مثلا هناكل كذا مش هناكل كذا، ما خربتش الدنيا. لو جه صوم والولد يعني ابوه متشدد جدا ومانع الصوم، او ابوه غير كنسي او غير ارثوذكسي، ما مش هيروح النار الولد. لكن حلو انه احنا نحاول مع الاب. طب اصر؟ لا حبيبي نسمع كلام بابا، وممكن بقى ابونا بالتدبير مع الولد نصوم بشكل اخر، ما جراش حاجه يعني. بس ما يصحش ان انا لو الاب في البيت فعلا له كلمه، انا ما يصحش اعص الولد على البيت حتى ولو في جانب زي دوت. لكن طبعا بقى موضوع يخص بقى الايمان قضيه كبيره، لكن احنا طبعا مش في الحال اللي ممكن نتعرض فيها. مش شاب هيقول له تسيب المسيح والا مش عارف، لا، في الحاله ديت من احب ابا وام أكتر مني فلا يستحقني. فأطيعوا والديكم في كل شيء. أيضا في كل شيء يعني إيه؟ يعني يا ابني طوع بابا، مش في الحاجات اللي على مزاجك بس واللي مش على مزاجك، لا طوع بابا في كل حاجة. طيب أختم لكم بالحتة ديت عشان أبقى ختمت الآية. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء. يوصي بقى الأب في تعامله مع ابنه. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. كلمة لا تغيظوا يعني ما تضايقهوش، ما تضغطش عليه لدرجة تخلي الولد يبقى له رد فعل عنيف، انت كده بتغيظه. هنفهم دلوقتي أمثلة. أولا الوصية دي بيقولها للأب، ما بيقولهاش للأم، لأن طبيعة الأم عادة هي الرقيقة، يعني هي تملي اللي واخدة جانب الطبطبة، وبابا في محبة. لازم الولد يحس ان بابا بيحبه، هنشوف دلوقتي، وفي الوقت نفسه في حز. لكن القسوه لا، مش مطلوبه، مش لعب عنيف. القسوه دي هتعمل حاجه من الاثنين، يا هتعمل ولد متمرد مدمر، يا هتعمل ولد منكسر النفس ملهوش ثقه في نفسه شاعر بالدونيه، والاثنين اوحش من بعض. لا، عايزين نعمل موازنه. مش هتساهل يكون في شيء من الحزم، لكن حزم مفهوش قسوة. ازاي؟ انه حزم محاط بالحب. هقول لكم شوية نصايح في التعامل مع اولادنا. اولا انا كأب وكأم نمرة واحد، لازم اكون قدوة لاولادي. ما اقولش كلام وانا يعني ما بنفذش، الولد مش هيسمع كلام. حبيبي نصلي، حبيبي حرام، حبيبي ما نكذبش، حبيبي نقول حاضر. وهو عمره ما شاف لا بابا بيقول لماما حاضر ولا ماما بتقول لبابا حاضر. مش معنى انا اللي اقول حاضر في البيت، ما انتوا كلكم بتقولوا لبعضيكم لا، مشكله. فمهم جدا انا كاب وكام ان احنا نكون قدوه لعيالنا. نمره اتنين، مهم جدا مبدا التشجيع للاولاد. شجع الولد، بلاش الانتهار. اقول لك ايه اللي يغيظ العيال. أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم. المحاباة في التعامل تغيظ العيال. يجي الولد بيغلي من باباه، طبعا بنحاول نهديه، بس في الحقيقة البابا بيميز ولد عن ولد، يميز الولد على البت، بتغيظ العيال. مقارنة العيال بالآخرين، بص بص ابن عمك، انت مش ليك عينين زيه، مش موديك دروس زي ما انا ابوه موديه، مش معنى هو بينجح وانت ما تنجحش. اوعى تقارن ابنك بحد، هتغيظه. نمرة ثلاثة، اوعى تنتقد الولد امام الاخرين، لا قدام كاهن ولا قدام خادم ولا قدام صحابه ولا قدام العيلة. هذا ما بسمعش كلام ده، بص الصبح مش عارف بيرمي الجزمة بتاعته وبعدين اوعى. انت ممكن تكون بتعمل ده تقول انا عايز احفزه، بص انا بقول له بص على ابن عمك عشان هو يتحفز. لا انت مش تحفزه، انت بتغيظه. حفزه بس ما تقارنهوش بحد. ايضا الاهمال، يعني ما عمري ما اقعد مع الولد او البت، عمري ما احضنه كده في صدري ويا حبيبي ازيك عامل ايه الاخبار، هو الولد يحكي معايا، يحكي لي اللي جواه. طبعا عند سن معين بيبقى ده دور الام قوي مع البنات، بس انا كاب برضو ليا قعدتي مع بنتي واخدها في حضني كده، تحس البنت او الولد في البيت ان بابا وماما احنا مهمين عنده، احنا مش مجرد يعني حاجات بياكلوها ويزغطوها وعايزينها تنجح، لا انا بابا بيحبني فمهتم بي. ولما يجي بابا انا في موضوع شاغلني، حبيبي فضي نفسك لعيالك وفضي نفسك لعيالك. يا حبيبي في ايه؟ لا الولد كده مرة متضايق، يا حبيبي مالك، ايه اللي مزعلك؟ ايضا ارفض من الامور اللي تغيظ العيال ان انا عايز الولد زي ما انا حاطط في دماغي. بص انا لازم الولد ده لازم يدخل كلية صيدلة، ما لو ما دخلش صيدلة لا ما انت مش سيبه هو بما يعني يتناسب مع ميوله. الحاجات دي بتغيظ العيال جدا. ايضا من ضمن الامور اللي بتضايقهم، اي حد يقول لي كلمة على ابني او بنتي اصدقها، وعمري ما بصدق الولد. صاحبك قال ان انت كنت في الحتة الفلانية، لا بابا انا ما كنتش، لا انت كذاب. تتعب الولد قوي، يا معيال يجوا يشتكوا بابا ابونا بابا. اي حد من العيلة يقول كلام علينا بابا يصدقه، احنا نقول له يا بابا عمره ما بيصدقنا. كلام يتعب. ايضا اوعد الولد بحاجة وما نفذهاش، يا حبيبي هجيب لك كذا، هخرجك الفسحة الفلانية، وما فيش. يتغاظ الولد، انت الوعد اللي انت اديته ده هو نايم يصحى بيفكر فيه. ايضا يا احبائي نتعود ان احنا نطول اناتنا على الاولاد في الارشاد. احنا عندنا مشكلة، احنا مستعجلين وبنروح لابونا مستعجلين، ايه بقول الولد وحش انا عايز الولد بكرة يبقى كويس. ومرات كتير يعني كان الواحد يندفع باندفاع الاهل، اقول لكم في الحقيقه يعني، واروح شادد على الولد اقول لكم بصراحه عملت كده كده. ايه دوت؟ لا غلط كده، حتى لو الاهل قعدوا يزقوا بس انا عمري ما هزق في الولد. فانت كاب كده وانت كام، انا بقول الارشاد مره واثنين وثلاثه وعشره وميه، لانه عارف انه انت فيك حاجات كتيره غلط مش عارف تصلحها. فالحكايه عايزه ايه؟ عايزه وقت. فنطيل اناتنا على الاولاد. ايضا يا احبائي نديهم مساحه انه ياخدوا قرارات حتى ولو مخالفه لفكري، ادام في حدود امنه لازم اعود الولد ياخد القرار. وانا عارف ان القرار غلط وسبته ياخد القرار الغلط بعد درجه كده من النضج وبدت النتائج وقعدت معاه وتفهمت معاه، حلو الولد يبتدي يكون شخصية، يعرف ياخد قرار، يعرف يقول رأي. فبلاش نبقوا مزمتين على الولاد في الحاجات الحرجة، لا ما فيش فيها فصال، لكن في حاجات ممكن نفسحها شوية. أخيرا أقول لك في التأديب، احذر ثلاث أمور. احذر إنك تعاقب الولد وانت غضبان. نرفز لا يمكن حتجيب نتيجة، لك يا بابا متنرفز، عمره ما هيفهم انه ده انت بتحبه انت خايف عليه. لا ما تعاقبش اطلاقا في الغضب. نمرة اتنين، ما يبقاش العقاب اوفر قوي، يعني يبقى الغلط صغير. الولد كسر كوباية، رحت مسكه ملسخه شوية اقلام ربطه في رجل السرير، لا يعني كتير قوي العقاب دوت على غلط ويتعاقب على الحاجة اللي هو غلط فيها. وليكن طيب احنا هنخصم دي من مصروفك، فيبتدي الولد يتعلم انه لازم يتحمل المسؤوليه، فيبقى العقاب، لا هو في غضب وفي ثورة، ولا هو عقاب مدمر ظالم، وما تعاقبش بدون ما تبين انت بتعاقبه ليه. لا، ده يغيظ العيال. انا اقعد افهمه، حبيبي هتعمل كذا يبقى النتيجة كذا، منتهى الهدوء. لانه مرات كتير احباء، هختم لكم بالحتة ديت، مرات كتير انا كأب وكأم، واحنا خصوصا في المجتمع برا، وجي الولد اتصرف تصرف ما يصحش، انا مش بصل الولد، انا بصل نفسي، انا شكلي كده قدام الناس وحش، انا شكلي كده ما عرفتش اسكت الولد، الناس مش عارف اقعدوا ينتقدوني، فبتكون نتيجة بندفع تجاه الولد بعنف، كل ده ما بيجيبش نتيجة. لكن لا، خليني اتعامل مع الولد بهداوة بهدوء دون نرفز، حبيبي ما نعملش كده، اتكرر الموضوع بمنتهى الهدوء، ما يهمنيش الناس، يقولوا الولد بيعيط، يقولوا الولد بيعمله، لا بس طبعا في الوعظة مش هنقول الولد بيعيط، في الوعظة تاخد الولد وتروح على المقصور، لكن يعني ايه، ما بقاش اللي شاغلني شكلي قدام الناس، لا بهدوء، حبيبي لو هتعمل الموضوع ده تاني العقاب كذا، راح مزود بدون ما نفعل، العقاب ده هيزيد، هيبقى كذا وكذا، لا الولد سكت، لكن نرفزة وحدة وغضب عشان عايز ألم الموقف قدام الناس، جايز أكون كسبت الموقف لكن ما كسبتش الولد. أخيرا يا أحبائي، البيت محتاج مذبح عائلي، محتاجين يا أحبائي، محتاجين، أدينا شفنا الأسرة وأهميتها ودورها، أهم من دور الكنيسة صدقوني، أهم من دور الكنيسة، لأن أنت اللي بتستلم العجينة وهي لسه لم تتشكل، أنا بستلمها بعد ما تكون اتشكلت ولو بقدر، لكن أنت مستلمها لسه طازة. فعايزين نتعود أن احنا يبقى في مذبح صلاة في البيت، نلم الأسرة. طبعا لو من الصغر الموضوع دوت حلو، في الكبر ممكن الولد يعصى، البنت تعصى، خلاص، بس خلينا أنا كأب وكأم يشوفونا واقفين نصلي مع بعض. مهم جدا الصلاة من أجل أولادنا أحبائي، ليل ونهار، مش النجاح أخواتي، يعني إحنا كل اللي شغلنا ينجحوا ياخد شهادة، طب ما واخدين شهادة مش عارفين يشتغلوا، أنت إيه تعبان قوي على الولد عايز يدخل كلية مش عارف إيه، طب ما معاهم كلية كذا، بقولش إنك تهمل الموضوع دوت، بقولش كده، دي مسؤولية عليك، لكن طب فين صلاتنا من أجل خلاص نفسهم؟ فين اهتمامنا بأبدية الولد وبعلاقته بربنا؟ لازم الموضوع دوت ياخد حيز كبير من اهتمامنا. لازم نربي عند الولد محبة ربنا ومحبة خدمة ربنا، اغرسوا دي في العيال وهم صغيرين، وربنا يبقى له الأولوية. لو هو مثلا مدرس مثلا، لا حبيبي أولاد الكنيسة تساعدهم وتساعدهم من غير حاجة. لو الولد من وهو صغير احنا عايزين لازم نخدم ربنا، طيب انت ممكن تخدم ربنا زي ما بسأله نفسك تكبر تبقى ايه، يقول لي ابقى مهندس ولا ابقى دكتور. طب ايه رايك حبيبي، نفسكش لما تكبر كده تبقى خادم لربنا؟ تقول لي ابونا عيب حرام، ايه العيب والحرام اللي فيه؟ نربي في اولادنا احبائي انه يحب ربنا ويحب يخدموه ويدوا ربنا المكانه الاولى. ما اجمل مساكنك يا يعقوب، خيامك يا اسرائيل، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.